جاء دور الأسئلة. السؤال الأول: سماحة الشيخ، بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل صلاة الاستخارة تكون عند التردد بين أمرين أم عند العزم على أمر واحد؟
صلاة الاستخارة تكون عند الاجتماع إذا عزم على أمر أو تردد بين أمرين أو أمور، عزم على السفر عنده اشتباه، أو على الزواج من امرأة عنده تردد، أو ما أشبه ذلك، يصلي ركعتين ثم يستخير الله في ذلك لما أشكل عليه.
سماحة الشيخ، هل الدراسة من أجل الحصول على الشهادة تعتبر شرك؟ وهل هو أكبر أم أصغر إن كان شركا؟
الواجب على المؤمن أن تكون دراسته مزيد التفقه في الدين والتعلم ومعرفة ما أوجب الله وما حرم الله حتى يكون على بصيرة. أما إذا درس لأجل الدنيا هذا من الشرك الأصغر. ينبغي الإنسان أن تكون نيته وجه الله والدار الآخرة وأن تكون همته عليا. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، يعني الشرك الأصغر. فالواجب على المؤمن أن تكون همته عالية وأن يقصد بالدراسة وجه الله والدار الآخرة لا الدنيا وحقوقها. فالمؤمن مأمور بالإخلاص لله، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الذي يتعلم أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لأجل الدنيا لا لله، هذا شيء أصغر، مصيبة عظيمة، لا حول ولا قوة.
نعم. سماحة الشيخ، هل تتفضل حفظكم الله ببيان صفة دفن الميت، وهل يجوز دفنه في جميع الأوقات أثابكم الله؟
السنة في دفن الميت أن يلحد له في الجهة الغربية من قبره، وأن يوضع فيه مكفنا مستورا حتى الوجه لا يكشف، يكون مستورا كله في اللحد، ثم تصب عليه اللبن وتحفظ اللبن باللبنات التي تسد المنافذ، ثم يهال عليه التراب، ثم يرفع عن الأرقد وشبر حتى يعلم أنه قبر. هذا هو السنة في الدفن. نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم قراءة سورة ياسين على قبر الميت؟
لا يقرأ على قبر شيء، لا ياسين ولا غيره، إنما تقرأ ياسين عند المحتضر قبل أن يموت، يسحب قراءتها عند المحتضر قبل أن يموت، لحديث ورد في ذلك. أما بعد الدفن فالقبور لا يقرأ عندها، لا ياسين ولا غيره، لا يقرأ عندها ولا يصلى عندها، بل هذا من البدع.
سماحة الشيخ، هل الذهاب إلى المسجد بالسيارة يعادل أجر الذي يمشي على رجليه؟
لا حرج، الأمر واسع، سواء سيارة أو على رجليه، الأمر واسع، كله جائز والحمد لله. إن سار على رجليه فهو أفضل، وصار قريب، وإن راح بالسيارة فلا بأس، الحمد لله.
يقول السائل: قدمت إلى مدينة الرياض منذ حوالي 3 أسابيع لإنهاء بعض الأعمال، فهل تسقط عني السنن الرواتب علما بأنني بعد 3 أسابيع سوف أعود إلى مدينتي؟
عليك أن صلي مع الجماعة 4 وصلي الرواتب، سنة يسحب لك الرواتب، ولا صلي وحدك، عليك أن صلي مع الناس 4 ولا تقصر، وعليك أن يسحب لك أن صلي الرواتب الظهر قبلها 4 بعدها 2، وإن صليت قبلها 4 وبعدها 4 أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، ويسحب 4 قبل العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى 4 قبل العصر. وبين كل أذان صلاة، إلى أذان المغرب يصلي ركعتين، إلى أذان العشاء يصلي ركعتين، هذا هو الأمر.
سماحة الشيخ، ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟
دعاء العبادة العمل الصالح، سمى دعاء عبادة، الصلاة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، التسبيح والتهليل دعاء عبادة، لأن تطلب الأجر، فقال هذا تريد الأجر، هذا دعاء عبادة. المصلي والمسبح والمصدق والحاج والمعتمر كلها دعاء عبادة، إنما فعلوا هذا يرجون ثواب الله، يريدون الأجر من عنده. ودعاء المسألة الطلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انجني من النار، اللهم ادخلني الجنه، ومع هذا قالها دعاء المسعد صريح الطلب.
سماحة الشيخ، هل يرفع الإنسان السبابة عند كل ذكر سواء في الصلاة أو غيرها أم عند الدعاء؟
يستحب رفع السبابة عند الشهادة من أول ما يجلس إلى أن يسلم، الشهادة الأخير وهكذا في الشهادة الأول، إذا يشير بالسبابة إلى التوحيد، وعند الدعاء يحركها قليلا، عند اللهم صل على محمد، عند الله أعوذ بالله من عذاب جهنم، عند الدعاء اللهم أعني على ذكرك، عند الدعاء يحركها قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ما صحة رفع الإنسان السبابة والنظر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء؟
يسحب له يقول بعد فراغ الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وإذا أشار بالسبابة فلا بأس، جاء في حديث ضعف، جاء في الإشارة بالسبابة حديث ضعف، وإذا أشار بها للتوحيد فلا حرج.
سماحة الشيخ، امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولها أهل كفار أب وأخ، فهل تحتجب عنهم أم لا؟
لا تحتجب عنهم، تدعوهم إلى الله ولا تحتجب، تدعوهم إلى الله، ترشدهم إلى الخير، والحمد لله الذي هداها الإسلام، تدعو أباها وإخوتها وأقاربها، تنصحوا لهم، نعم، ولا تحتجب عنهم.
سماحة الشيخ، ما صفة صلاة النافلة على الراحلة في هذا الوقت؟
يصلي على الراحلة يقرأ جالس، يركعه جالس في الهواء، ويسجده جالس في الهواء، يسجد في الهواء كما كان النبي يفعل في السفر، يفعل هذا في السفر، وهكذا في السيارة، هكذا في القطار، الطائرة، في الباخرة. أما إذا استطاع أن يسجد في السيارة أو في القطار أو في الباخرة أو في الطائرة، لكن في محل واسع استطاع أن يسجد ويقف فعل ذلك في الفريضة خاصة. أما النافلة يجوز أن يصلي وهو جالس، لأن النافلة لا يجب فيها القيام، لكن القائم على النصف، الجالس على النصف من أجل صلاة القائم في النافلة. أما الفريضة لابد أن يصلي قائما، فإذا دعت الحاجة للصلاة في الطائرة جاء الوقت، هو في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة وجاء الوقت، فإن يصلي على حسب الحال، لكن في السيارة يستطيع يوقف السيارة ويصلي على الأرض كالدابة. أما في الطائرة فلا حيلة له، إذا خشي أن يفوت الوقت صلى فيها على جهة سيره، يدور مع قبلة حيث دارة الطائرة ويصلي جالس، فاتقوا الله ما شاء.
سماحة الشيخ، رجل دخل مسافر مع إمام في صلاة العصر فلم يدرك إلا ركعتين، وكان المسافر قد نوى القصر فصلى معه الركعتين ثم سلم معه، فما حكم صلاته؟
المسافر إذا صلى مع المقيم صلي أربع، المسافر إذا صلى مع المقيم جاءت سنة عن سلم أنه يصلي أربع، فالذي دخل مع المقيم صلى ركعتين الأخيرتين يلزمه يصلي ثنتين بعد ذلك كمل، والذي ما فعل عليها يعيد، عليها يعيد الصلاة التي صلىها ثنتين، لأنه يعني يلزمه يصلي أربعا مع المقيم، المسافر إذا صلى مع المقيم صلى معه أربع.
امرأة حاضت وبعد أن انتهت من الحيض بستة أيام نزل دم مثل دم الحيض فتركت الصلاة حتى زال عنها الدم، فهل فعلها صحيح؟
لا، ما بين الحيضتين هذا دم فساد، صلي تصوم توضأ لكل صلاة، تحفظ عن الدم شيء يحفظ فرجها، وتصلي في كل وقت وتوضأ لكل صلاة فيما في الدماء التي بين الحيضتين، سمى دم استحاضة دم فساد.
ما حكم من خرج من بيته متطهرا كان له خطوة تحط خطوة حسنة وخطوة تمسح خطيئة أو ما في معناه؟ ما رأيكم من يخرج غير متطهر ويتطهر بالمسجد؟
الأفضل يطهر البيت كما جاء في الحديث، إذا خرج من بيته متطهرا كتب الله له كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكفر بها حسنة حتى يصل المسجد، ولا يجري فيها صلاة من تدرى الصلاة،
ماذا يفعل من نسي البسملة في الوضوء؟
لا حرج، لا حرج، لا نسي لا حرج، لكن لا يتعمد تركها، لا نسيها لا حرج.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟
معناها الوجوب غسل الأعقاب والعناية بها، يغسل الكعبين لا يسهل، لأن الكعبين من المغسولات، كعبان والمرفقان، المرفقان يغسلان مع الذراع، والكعبان يغسلان مع القدمين، يجب غسل الكعبين وغسل المرافق، لأن الرسول كان إذا توضأ غسل يديه أشرع في الأرض، وإذا غسل رجليه أشرع في السماء، يعني غسل الكعبين عليه الصلاة والسلام والمرافق.
هل يصح أن أغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعضها مرتين أم إذا
لا حرج أن يغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاث، بعضها مرة وبعضها مرتين؟ النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، وغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث عليه الصلاة والسلام. فإذا غسل وجهه ثلاثا وكل يد مرتين، أو غسل رجليه ثلاثا أو بعض أو مرتين، لا حرج، لكن الأفضل ثلاثة ثلاثة، ويغسل وجه ثلاث ويده ثلاث، هذا الأفضل. يمسح الرأس مرة واحدة، الرأس مرة واحدة لا يكرر مسحه.
هل حديث أبي هريرة من أراد أن يطيل غرته فليفعل حديث أم زيادة من أبي هريرة؟
زيادة موقوفة على أبي هريرة من كلام أبي هريرة. غسل وجهك من أبي الشعر إلى نهاية اللحية، هذا غسل وجه. أما أخ شيء من الرأس هذا من ما رآه رضي الله عنه في طاعة الله.
يقول أنا شاب أعاني من انتفاخات في البطن فلا أستطيع أن أمكث طويلة وأنا على طهارة، لذلك لا أخرج للصلاة إلا قبيل الإقامة، فهل في عملي هذا شيء؟
هذا طيب حسن، في تحري الطهارة والحص عليها، جزاك الله. نعم.
هل الوضوء لكل صلاة سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم له لمن شاء؟
لا، سنة للجميع، توضأ الظهر والوضوء والعصر والوضوء، ولو كان طاهر أفضل، وإن صلى بطهارته الأولى توضأ العصر وصلى بها المغرب، توضأ بالمغرب وصلى بها العشاء فلا بأس، لا حرج والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد يبين للناس أنه لا حرج.
نحن معاشر النساء، تقول نحن معاشر النساء نجهل الكثير من أمور الدين لقلة الدروس الخاصة بنا، فهل تتفضلون حفظكم الله بإلقاء بعض الدروس المتعلقة بأحكام المرأة؟
نوصيكم بسماع إذاعة القرآن، نوصيكم بإذاعة القرآن ففيها بيان ما يتعلق المرأة والرجل جميعا، نور على الدرب، أسئلة كثيرة ونصائح كثيرة ومواعظ كثيرة في إذاعة القرآن، وفيها نور على الدرب جماعة من المشايخ عن أسئلة الناس الساعة التاسعة والنصف من كل ليلة، قد يذاع ذلك في العصر أيضا ربما المغرب، فسماع إذاعة القرآن فيها الخير العظيم والفوائد الكثيرة، فنوصي جميع الرجال والنساء بسماع إذاعة القرآن.
بعض النساء تقص شعرها من الأمام قصة خفيفة ولكنها مائلة إلى أحد الجانبين، وما حكم فرقة الشعر المائلة؟
نوصي الجميع بعدم القص، بل تكرم رأسها وتوفره لأنه من جمالها، لا تقص لا مقدم ولا مؤخر، والفرقة تكون في الوسط إذا لم. أما إذا كان طويل جدا وعليها مشقة في أطرافه الطويلة لا بس أن تأخذ بعض أطرافه إذا كان طويل، كما ورد عن زوجات النبي أنهن أخذن ما طال منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه طول ومشق، أما أخذ من مقدمة أو مؤخرة أو التشبه بالرجال كل هذا لا يصح.
ما هو قول العلماء المحققين في حديث إن كان الشؤم ففي ثلاث، وهل هناك تعارض مع ما يروى أنه قال لأهل بيت ذروها فإنها ذميمة؟
النبي عليه السلام قال الشؤم في ثلاث، في الدابة والمرأة والمنزل، قد يقع الشؤم في المنزل، قد يقع في المرأة، قد يقع في الدابة، فإذا رأى أن البيت غير مناسب أو الدابة غير مناسبة أو المرأة غير مناسبة فلا بأس يطلقها، يتبين هذا من حال الدابة ومن حال المنزل ومن حال المرأة. جزم النبي قال الشؤم في ثلاث.
ما الحكم في العام من الرافضة؟
تبع ربعهم العامة، تبع رؤساء، تبع قادتهم إن شاء الله العام، مثلهم مثل عامة اليهود وعامة النصارى، تبع قادتهم إن شاء الله العام.
يقول سماحة الشيخ: في كل بلد من بلدان المسلمين يوجد مفتيا رسميا، السؤال: متى تكون فتوى المفتي الرسمي ملزمة للناس لا تجوز مخالفتها؟ أفتونا أثابكم الله.
فتوى الفتوى الرسمية وغيره غير ملزمة، الملزم قال الله قال الرسول، فإذا أفتى المفتي أو العالم بما يخالف الشرع لا يعمل فتوى، المعول على قال الله قال الرسول، قال الكتاب والسنة. أما فتوى الناس فقد تخطئ وقد تصيب، سواء كان مهديا رسميا أو غيره، سواء كان مدرسا أو غير مدرس، تعرض الفتاوى على الكتاب والسنة، من وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان.
فضيلة الشيخ: نشهد الله أننا نحبكم فيه. سؤالي يا شيخ: لقد ظهر في الآونة الأخيرة كثير من الأناشيد الإسلامية الشبيهة بالغنى التي جعلها كثير من الناس عوض عن القرآن، فما قولكم في ذلك؟
المحبة في الله من أفضل القربات، ونقول أحبك الله لا يحتال. والنبي عليه السلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغضت عيناه، ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. والتحاب بجلال الله يوجب التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. الأناشيد هذه إن كان فيها خير على طريقة واضحة لا بأس، إذا كان حق ولا فيها منكر. أما على سبيل الغنى وعلى سبيل السياح الذي للناس واللعب فلا يجوز، لا يلتفت إليه. أما إذا أناشيد شرعية، شعر شرعي للدعوة إلى الحق، لسان طيب وواضح ليس فيه تلاعب ولا يشبه إلا بالغناء فلا بأس.
يقول سماحة الشيخ: انتشرت الشالهات المدمرة للأخلاق، فما نصيحتكم للقائمين عليها ولمرتاديها؟ وما حكم الذهاب إليها علما أن فيها سحر يسمونه البهلوان؟
نعرف الشالهات بالتفاصيل، لكن ننصح أن يحذر المؤمن كل مجتمع فيه بعض، كل مجتمع على الأغاني والملاهي وعلى ما لا يرضي الله من المعاصي يجب الحذر، كل اجتماع سواء سميت شالهات أو غيرها، جميع الاجتماعات اللي فيها المنكر أو فيها الدعوة إلى المنكر أو آلات الملاهي أو الأغاني المنكرة أو إضاعة الصلوات أو ظهور العورات يجب الجدب، سميت شالهات أو غيرها إن شاء الله.
يقول: ما الواجب على الوالد في عطيته وهبته لأولاده إذا كان فيهم ذكور وإناث؟ هل يجب أن يعطي البنت نصف ما يعطي الولد؟
الواجب التأديب، واجب العدل، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فلا بد يسوي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الإنث، فإذا أعطى الرجل 1000 يعطي المرأة 500، لا بد من التعديل بينهم، إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا لواحد يعطى زيادة وهم مرشدون وسمحوا عن طيب نفس فلا بأس، أما إذا كانوا غير مرشدين لا بد من التعديل، يسوي بينهم ولا يعطي هذا ويدع هذا، الرجل والمرأة، الرجل فالمرأة لها نصف الرجل وإن كانت متزوجة، لا بد يسوي بينها وبين إخوتها ولا يظلم، يعدل بين الجميع، الرسول يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم.
وهل إذا اشترى سيارة أو أرضا أن يفعل مثله مع بقية إخوانه؟
سيارة ولا غيره، إلا إذا كان باسمه عارية يذهبها المدرسة وباسم الوالد يجيب عطية، لكن يذهبها المدرسة ويرجع باسم الوالد لا بأس، أما عطية لا يعطي عطية دون إخوانه.
سماحة الشيخ، هل ورد حديث صحيح يدل على أن الاستنشاق والمضمضة بالاتصال أصح من الفصل بينهما؟
نعم، جاءت الحديث ذلك، قال المرء يستنشق بغرفة واحدة إذا تيسر ذلك.
رجل صلى بجماعة من المسلمين ولكن بقراءة الفاتحة تعدى آية، فلم يرد عليه أحد، هل صلاته صحيحة؟
لا، يجب عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي أسقط منها الآية، يأتي بركعة أخرى بدل الركعة. إذا فاتت الركعة ولم يرد عليه تذكر، يأتي بركعة أخرى، إن كان المغرب رابعة، إن كان ظهر خامسة، إن كان فجر ثالثة، لأن القراءة لا تكون في الصلاة لا بد من ذلك.
ما حكم
الصلاة؟ نعم.
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟
مستحب، يعني صلى أفضل التشهد الأول، إذا صلى وانترك فلا بأس.
هل يجوز ترديد الإقامة كون أنها مثل الأذان، وما الدليل على ذلك؟
الإقامة أخصر من الأذان، الإقامة 11 جملة تكفي في أولها ثنتين، في آخرها ثنتين، والبقية فرادة إلا قد قامت الصلاة. هذه الإقامة مثل ما عليه العمل الآن، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الإقامة التي كان يفعلها بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 جملة، وجاء في حديث ابن حضور 15 جملة، تكرار الشهادتين مرتين، ولكن الأفضل ما جاء في حديث بلال، وإن كرر الشهادة مرتين صارت 15، لكن الأفضل مثل ما عليه العمل الآن عمل المسلمين الإقامة 11. نعم.
هل يردد خلفه يا شيخ كالأذان؟
نعم، يستحب، يستحب أن يجيب المقيم كما أجاب المؤذن.
ما الحكم يا شيخ في بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المحلات لجذب الناس إليهم؟
هذه محل نظر، لأنها دعاية إلى أي يعاملهم الناس ويتركوا الآخرين، تركها أحوط، تركها أحوط.
تقول في منزلنا عمال غير مسلمين وهم يعملون في نهار رمضان، وعند موعد الغداء أقوم وأعطيهم من الطعام في وقت الغداء، ونحن صيام وهم يأكلون ونحن لا نأكل، فما الحكم في ذلك؟
الواجب عدم استعماله في هذه الليلة، الرسول أوصى بإخراج الكفار من جهة العرب، فالواجب أن لا يستخدم لا للعمل ولا لغيره، فالواجب عليكم إبعادهم والتماسه، عمال مسلمين، أما العمال الكفار فلا يجب استخدامهم لا من الهند ولا من غير الهند، بل يجب إبعادهم ولا يجب لك أن تستعملهم في هذه الجزيرة. نعم.
يقول أرجو من سماحتكم كلمة توجيهية لمبتدئ لطالب العلم، وما أهم المتون التي يلزم حفظها؟
نوصي الجميع بطالب العلم التفقه في الدين، لأن الرسول يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس علما سلك الله به طريق الجنة. فنوصي الجميع بالعناية بطالب العلم والتفقه في الدين، وأهم شيء العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه، ثم السنة، ومن أحسن الكتب وأقصرها الحديث عمدة الحديث للشيخ عبد الغني، وبلوغ المرام للشيخ حافظ بن حجر، هذان كتابان جيدان مختصران جيدان. وفي العقيدة كتاب التوحيد للشيخ محمد، والعقيدة الوصية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة الأصول وكشف الشبهات، كتب مهمة عظيمة في العقيدة، نوصي بحفظه. كذلك الأربع النووية تتمة لابن رجب في الحديث يوم الكلم 50 حديثا جيدة، نصيب حفظها أيضا.
سماحة الشيخ، إذا دخل الرجل الطائرة قبل دخول الوقت وأثناء ما هو في الطائرة دخل وقت الصلاة، فما هي الصفة والكيفية التي يصليها في الطائرة؟
مثل ما تقدم، إذا أمكن الصبر حتى تنزل، تنزل الوقت يصبر حتى يصلي فريضة على هيئته الشرعية، أما إذا لم يتيسر ذلك صلي على هذه الحالة، فاتقوا الله ما شاء، يصلي على القبلة ويدور مع الطائرة في الفريضة، أما النافلة فيصلي على حسب حاله، يصلي على جهة سيره في الطائرة في النافلة، أما الفريضة لا بد يدور مع القبلة، يصلي إلى القبلة ويدور مع الطائرة ويركع ويسجد في الهواء ويكون سجوده أحفظ من الركوع.
سماحة الشيخ، ما نصيحتكم للذين لا يحضرون صلاة الفجر مع الجماعة؟
الواجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحرص على أداء الصلاة في وقتها، وعدم التشبه بالمنافقين المنافق هذه حاله اتقوا الصلاه المهم صلاه العشاء وصلاه الفجر. الواجب الحذر من التشبه بهم وان يقوم بصلاه الفجر مع المسلمين وعلى اهله ان يوقظوه حتى يصلي مع المسلمين, فلا يجوز له التساهل بهذا. والمراه كذلك ان يصلي في الوقت, كل هذا واجب من اهم المهمات. والواجب الحذر من مشابهه المنافقين. والذي تعمد ترك الصلاه حتى يصليها الضحى هذا كافر نعوذ بالله اذا تعمد تركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه. الواجب الحذر من ذلك, الواجب ان يوقظ, الواجب ركض الساعه على الوقت حتى يصلي مع المسلمين حتى يصلي الصلاه في وقتها. والمراه كذلك يجب عليها ان تحرص حتى تصلي الصلاه في وقتها الفجر وغير الفجر. نسال الله لجميع الهدايه والعافيه.
سماحه الشيخ, هل يلحق الميت شيء عندما يموت ولا توزع تركته بعده, علما بان الميت قد توفي منذ فتره ولم توزع تركته على ورثته حتى الان؟
لا معلش, اذا ما وزعها لا يلحقه شيء. لكن اذا كان اهدين يجب عليهم البدار بقضاء الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعلقه بينه حتى يقضى عنه. الواجب عليه اذا كان اهدين ان يبادروا بقضاء الدين, اما اذا كان ما عليه دين المال ماله متى شاءوا وزعوا.
سماحة الشيخ, اختلفت آراء العلماء في حكم زكاة الحلي المستعمل وغير المستعمل, فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.
الراجح أن فيها الزكاة الحلي مطلق مستعمل أو مستعمل, الواجب فيها الزكاة حال عليها الحول بلغت النصاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي لها الحلي أن تزكي, فدل ذلك قالت له أم سلمة لما عرف ريها قال إذا بلغ ما بلغ يزكيها فزكي فليس بكنس. قال المرأة اللي عليها سورة ما تزكيها أيسورك الله بهما سورين من نار. فالواجب على من عندها حولي تلبس أو ما تلبس أن تزكيها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
سماحة الشيخ, هذه سائلة تقول: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد, فلا يخفى على سماحتكم ما تتعرض له النساء من محاولات لصرفهن عن طاعة ربهن وانشغالهن بما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة, ولكثرة دعاة الباطل في هذا الزمان, ولوجود عدد لا بأس به من الداعيات الفاضلات وطالبات العلم في هذه البلاد المباركة, فهل من كلمة تشجيعية تستنهض هممهن للدعوة إلى الله في المدارس وغيرها؟ وهل من كلمة لمكاتب الدعوة لترتيب دروس تلقيها طالبات العلم والداعيات المعروفات الموثوقات سواء في رمضان أو غيره؟
نعم, نوصي جميع المدرسات والداعيات إلى الله يبذل الوسع توجيه النساء وإنشاد النساء في المدارس وغيرها. في الرجال الواجب التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى, ونوصي جميع من لديهن علم بالدعوة إلى الله بين النساء في المدارس وغيرها, لأن الله جل وعلا أوجب على جميع التعاون على البر والتقوى. قال: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالوصية لجميع النساء طالبات العلم والمدرسات, الوصية لجميع أن يتقوا الله وأن يجتهدن في تعليم غيرهن وإرشاد غيرهن ووضع غيرهن كما يجب على الرجال. طريق واحد, لابد من التعاون والتواصي بالحق والنصيحة لله والعبادة والدعوة إلى الله في كل مكان, في المدرسة وفي المسجد وفي كل مكان وفي أي اجتماع. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة ولي 7 أبناء ووالدهم لا يصرف عليهم, ولي ولد وبنت معاقين, وأنا لا أستطيع الصرف عليهم بل أقدم لأهل الخير بل أقدم لأهل الخير ظروف هذين المعاقين فيتصدقون عليها, وأنا أصرف على هذين المعاقين وعلى إخوتهما من هذه الصدقة, فهل علي شيء في هذا؟ علما بأنني أرى في المنام أن في حلقي أشياء أحاول بلعها ولا أستطيع, وكذلك أشم رائحة كريهة. أفتونا مأجورين.
الواجب على والديهم أن ينفق عليهم, الواجب على والدي أن ينفق عليهم, ولكن أن ترفع الأمر إلى المحكمة حتى يلزم بالنفقة على أولاده وما كان للمعاقين يحفظ لهما، ينفق عليهما منه ويحفظ لهما. وإذا لدعت الحاجة إلى الإنفاق منها على أولاده على إخوتهما وعليك فلا بأس، لأن النفقة تجب على قريب لقريبه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو قادر. فإذا احتجت إلى ما ينفق ما يصدق عليهما في وأولادك في وما فيه مسموح لك النفقة من ذلك. أما إذا استغنيت عن ذلك فاجمعي لهما ما صرف لهما، أما مع الحاجة فلا مانع أنت أن تستعمل ما أنفق به عليهما عليك وعلى أولادك عند الحاجة. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالنفقة من زيد على إخوته وعلى أمه أمر واجب على قدرة. فالمعاقان إذا كان لهما مال تيسر لهما مال، وإخوتهما في حاجة وأنت في حاجة، كلوا جميعا.